بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فقال، يخاطب ابن عمر، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قبل أن أبدأ بالشرح، يعني هناك أمر مهم نلاحظ أن أمهات الوصايا بل عظائم الوصايا المهمة لم تكن تعطى للكهول وللرجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وصية أظنها مرت معنا، في وصيته لابن عباس، وابن عباس وقتها رضي الله عنه كان غلاما، يعني يده 12-13 سنة، وقال له وصية كبارنا ربما لا يستطيعها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهنا يخاطب من؟ يخاطب ابن عمر، وابن عمر كذلك وقتها كان غلاما، ومع ذلك صغر سنه لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يوجه إليه نصيحة هي توجه في الأصل، لو كانت في زمننا هذا لوجهت للكهول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا وصلنا إلى ثقافة مشوهة، بأن الإنسان الطفل أو الولد أو الغلام لا ينبغي أن يتحدث معه بأمور الدين بحجة أو بزعم، كما يزعمون، أنك عندها تعقده، يعني تحدث عنده أزمات نفسية من هل حلال وحرام، فأنت بدي إيش حياته؟ من قال إن حياة الإنسان لا تكون إلا بأن يفعل ما يشتهي؟ من أي مكان أخذوا هذا الشيء؟ من أي دين أخذوا هذا الأمر؟ لم يأخذوه إلا من دين عقولهم التي لا تفقه شيئا، وضعوا قوانين فزعموا أن الإنسان حتى يكون قد عاش حياته أو لا يكون قد عاش حياته إلا إن فعل ما يشتهي، مجرد أن ينقدح في ذهنه أمر يجربه، هكذا يكون الإنسان قد عاش حرا أبيا يفعل ما يشاء، وهو في حقيقة الأمر هو عبد لهواه. الإنسان بين أمرين: إما يكون عبدا لله عز وجل، أو أن يكون عبدا لغيره، لأنه في معبودات كثيرة: أن يعبد الشهوة، أن يعبد الهوى، أن يعبد الشيطان، أن يعبد الحجر، الشجر، البشر، في معبودات كثيرة. إما أن يكرم الإنسان نفسه بأن يعبد الله، وإما أن يهين نفسه بأن يعبد غيره. لما وصلنا إلى ثقافة عمره 20 سنة بيقول لك: لا، سن المراهقة بمد، يعني هم أرادوا أن يدمروا العصر الذهبي للإنسان بتشويهه بعبارة سن المراهقة. متى قوة الإنسان؟ متى عزم الإنسان؟ فترة الشباب. طيب، ما هو الشاب من أول ما بلغ لحد ما يصير تجاوز 30، هذا سن مراهقة. طيب، إذا كان هذا العصر الذهبي في حياة الإنسان هو سن مراهقة، متى يعقل؟ عندما يصبح في عمر لا يستطيع يفعل شيئا، بعدين سن المراهقة. هذا الصحابة لم يمروا به، يبدو وهو فعلا لم يمروا به. ليش؟ من قتل أبو لهب أو أبو جهل؟ أناس كانوا في سن المراهقة ولكن كانت عندهم غير وحمية للدين، فكانوا لا يطيقون أن يروا من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أرادوا أن ينتقموا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن في مراهقتنا أتبعنا المراهقة بحرية الرأي وحرية التعبير، ولذلك لا يجوز أن نتعرض لمن تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالشتم واللعن والسب وغيره من الأمور. ثم المراهقة هذا جعل صحابيا قائدا لجيش من جيوش المسلمين فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان مراهقا ولكن كانت مراهقته باللعب بالسيف. سبحان الله، ما هي هوايات الأسطى؟ هو هوايته كانت أن يقود الناس لقتال الكفار، هذا سن المراهقة. سن المراهقة أن تفتح بلاد الأندلس، لأن الذي فتح بلاد الأندلس كان بسن مراهقة، فكل هذه ترهات حتى تلهي المسلمين عن الوظيفة التي خلقوا لأجلها. إذا كان الإنسان من سن التكليف صار بسن مراهقة، متى يفعل التكليف؟ يوصي ابن عمر وهو في سن المراهقة: كن في الدنيا كأنك غريب. يعني هلأ بهالأيام هذا، يعني يوصي عياذا بالله، يوصي ابن عمر بأن يكون متجمسا، بأن يكون منغلقا على نفسه كما زعم، شيء طبيعي ليس كالواقع، بأن لا يتلذذ بالعيش، بأن يكون دائما عبوسا قمطريرا، بأن وأن 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 إلى آخره من كل عبارات التشويه والتقبيح يستخدمونها. لماذا؟ ليلهي الإنسان عن الحقيقة التي خلق لأجلها. وهل نحن خلقنا للدنيا؟ هل الإنسان خلق للدنيا؟ أو هل الدنيا هي دار مستقر له حتى يفعل ويفعل ما يشاء في هذه الحياة الدنيا؟ الدنيا ليست دار مستقر، الدنيا ليست دار مستقر. نحن يعني كل إنسان مهجر، كل إنسان خرج من بيته ومن بلاده يطمح إلى شيء، إلى أي شيء؟ يطمح لأن يعود إلى وطنه، ما هيك؟ ما كل إنسان هيك؟ كل إنسان خرج من داره، سواء خرج بالقوة ولا خرج لطلب العلم ولا خرج لطلب الرزق ولا لأي سبب من الأسباب خرج، يحن دائما لأن يرجع إلى وطنه، ما هيك؟ ولا؟ طيب نحن وطننا ليس هنا، من ليس لبنان، ليس الأرض، وطننا في الجنة، وطننا في الجنة. آدم عليه السلام خلق هناك، خلق في الجنة، فعل فعلا اضطره للخروج من وطنه، وخرجنا معه من هذا الوطن على أمل أن نعود إلى هذا الوطن، فكلنا يعمل لأجل أن يعود إلى هذا الوطن. قد تخرج من لبنان وتريد العودة إلى لبنان، ولكن تستقل طائرة تذهب إلى الأردن، فليس كل من نوى أن يرجع إلى الوطن يمكن أن يرجع، ينبغي أن تصاحب النية بالعمل، بالعمل الصحيح. إن أردت أن أرجع إلى وطني لبنان فينبغي أن أستقل الطائرة التي تتوجه إلى مطار بيروت حتى أصل إلى لبنان، وينبغي أن يكون لدي ثمن التذكرة حتى أرجع إلى بلادي. نحن وطننا الجنة، إن أردنا أن نصل إلى الجنة أو أن نعود إلى الجنة ينبغي أن نسلك الطريق التي توصل إلى الجنة، وهذه الطريق تحتاج إلى زاد، فتحتاج منا أن نتزود بالزاد النافع الذي يوصلنا إلى أين؟ إلى الجنة. يعني إنسان يريد أن يسافر إلى بلد، إلى بلد فيه برد وفيه ثلوج وإلى آخره، فبدأ يجمع بالملابس الصيفية. ماذا ستفيده هذه الملابس؟ لن تفيده بشيء. ليه؟ لأن كل هذه الثياب لو أنه لبسها مجتمعة أو لبسها مجتمعة فإنها لن تغنيه عن البرد الذي هو فيه. والعكس بالعكس، ذاهب إلى مناطق حارة وأخذت معي الصوف والجلد والفرو وإلى آخره، ماذا سأفعل في هذا كله؟ لن أستفيد من هذا. الإنسان في هذه الحياة في رحلة، كل ما لا يفيده في رحلته لا ينبغي يحمله. ليش؟ لأنها أوزار أو أحمال يحملها تتعبه وربما توقعه في منتصف الطريق فلا يصل إلى الغاية التي يريدها. حتى لا يقع الإنسان بمثل هذه المسائل وبمثل هذه المتاعب، النبي صلى الله عليه وسلم وجه الوصية للغلام اليفع الذي هو في بداية طريق التكليف حتى يكون حريصا من بداية الطريق أن لا يلتفت إلى ما لا يفيده في طريقه إلى وطنه الأساس اللي هو الجنة. ولذلك قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في رواية ثانية من روايات الحديث يكمل النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لابن عمر فيقول: وعد نفسك من أهل القبور. يعني عد نفسك بأي لحظة ستكون في القبر. ابن عمر كذلك بروايات يزيد في وصيته بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال أكمل في رواية ثانية: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. يعني لا تدري متى تموت. كما ذكرت هذا الحديث هو يعتبر أصلا من الأصول في قصر الأمل في الدنيا، أن لا يكون عند الإنسان طول أمل بالدنيا. يا بنت تحجز، يا بكرة بنتحجز، يا نكبر بنتحجز، يكون عمري 20، شبالك تكبر يا سداش، بكرة تنتزوج بنتحجز، ما تزوجت بليتك عنسة شو بتعمل؟ بنبقى الله بيتوب علينا والله يهدينا، ولما الله يهدينا وبتدلى بالتسويف حتى يجيها ملك الموت وراحت عليها. يا أخي صلي، لا والله بدي ياني صلي، كنت صلي. هو اطلع على الغيب دوري، ربنا عز وجل سبحانه في علاه كشف له اللوح المحفوظ وقرأ فيه أنه لن يصلي، فقال لك: لو الله بدي ياني نصلي كنا صلينا. سبحان الله، ما عرف الغيب إلا بمسألة الصلاة، لم يطلع على الغيب إلا بمسألة الصيام، لم يطلع على الغيب إلا بمسألة الصدقة. أما بده وظيفة ما بيترك نائب، ما بيترك وزير، ما بيترك رئيس بلدية، ما بيترك واحد عنده نتفة واسطة إلا بيروح ألفان وألفان وألفان، يعني بيدفع مصاري رشاوي وبلاوي حتى يصل للوظيفة أضعاف أضعاف ما سيحصله ربما بعشرين سنة عمل من الوظيفة التي يسعى إليها، ورغم ذلك بيرجع بالآخر ما بيتوظف. طيب ليش بأمر الصلاة الله يهديني بطلي، وبأمر العمل ما انتظرت الله يستر لك الشغل ورحت لعند فلان وعلان إلى آخره حتى يشغلك؟ فهي المسألة ما هي مسألة أنه تحت الله يريد أن نصلي بنصلي، لا، ما نهيكش طبيعي، كله بإرادة المولى عز وجل. ولكن ربنا عز وجل يقول: فأما من أعطى، يعني باشر بالعمل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، كمان باشر بالعمل، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأصل أن تكون أنت عندك إرادة الخير، عندك إرادة فعل الطاعة، بعد أن تكون لديك إرادة الطاعة تكون لديك إرادة الفعل والعمل وتأخذ بالأسباب. عندها قل: إن لم توفق للطاعة والله عز وجل لا يخيب رجاء السائلين. إن لم توفق عندها ربما يمكن أن تقول فعلت كذا وكذا فلم أوفق. أما أن تجلس في البيت وتقول غدا وغدا وغدا فهذا لا يفيد. فطول الأمل والتثبيت كل هذا يضر بصاحبه، كل هذا يضر بصاحبه. فقصر الأمل هذا الأمر لم يكن عند عامة البشر فقط أو عند عامة العارفين فقط، بل حتى الأنبياء، حتى الأنبياء الذين أيدوا بالوحي وكانوا من خير البشر كانوا يعرفون حقيقة الدنيا، ولذلك لم يكونوا يطمحون للخلود في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يصور حاله وحال الدنيا، كان يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال يعني نام، اخذ غفوة من القيلولة. هذه الدنيا، هذه الدنيا ما هي إلا رحلة، رحلة بسيطة، مهما طال فيها الأمد، مهما طال فيها العمر فإنها قصيرة، فإنها قصيرة. يعني مما يحكى أن امرأة من قوم نوح ذكر أمامها أن قوم النبي صلى الله عليه وسلم أعمارهم تكون بين 60 و70، فقالت إذا أقضيها بسجدة. ليش؟ من كانت أعمارهم طويلة، ورغم أعمارهم، رغم أعمارهم الطويلة كانوا إذا سئل أحدهم عند الموت كيف وجدت الدنيا كان يقول كمن دخل من باب وخرج من باب. 1000 سنة 2000 سنة كان ما دخل من باب وخرج من باب. طيب كيف اللي 60 سنة 70 سنة أو 100 سنة بهالأيام عمره 100 سنة ما ضجر من حيله؟ 100 سنة، هال100 سنة كان السنة يمكن ما بلغ أيام قوم نوح عليه السلام، يمكن، الله أعلم. فهال100 سنة ما هي شيء، هي عقد من عشرات العقود أو قرن من عشرات القرون التي كان يحياها الأقوام السابقة من قبل. فلذلك الدنيا ما هي إلا معبر يعبره الإنسان. ولذلك يعني كان الناس الصحابة وكذلك الأنبياء كانوا يتواصون بأن لا يركن الإنسان إلى الدنيا، بأن لا يركن الإنسان إلى الدنيا، بمعنى يعني حتى أوضح، لا تفهم من كلامي أن الإنسان لا ينبغي يعمل أي شيء بالدنيا، خلاص طالما أن الموت جاي وجاي خلينا ندلنا بالجامع والله أكبر والقرآن وإلى آخره وخلاص ما نعمل شيء بالحياة الدنيا، لا، ولكن لا نعمل للدنيا، نعمل في الدنيا للآخرة. الذي يدرس لأجل الدنيا فليوقف الدرس، نحن ندرس في الدنيا للآخرة. الذي يجمع المال للدنيا فليتوقف، نحن نجمع المال للآخرة. الذي يتقوى للدنيا فليوقف قوة، كمال أجسام وكاراتيه وكل هالحكي وقفه، نحن نتقوى في الدنيا للآخرة. الإنسان المؤمن يعمر الدنيا للآخرة، لا يعمر البيت لأجل البيت، وإنما لأن هذا البيت هو حصن له ليعبر من خلاله إلى الآخرة. فهناك فرق، يعني لا تقولوا بكرة يجين الأهالي كلياتهم يلفين على الباب، استبتلنا الشباب ما حدا بده يتعلم وما حدا بده يشتغل وكلنا يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا، ليست هذه الغربة، ولا هكذا عابر السبيل يكون، بل الغريب يتزود بمقدار ما يبلغه الوطن، بمقدار ما يبلغه الوطن. كبار الصحابة كانوا يجمعون المال، كانوا يجمعون المال، بل يجمعون أموالا طائلة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما توفي ورثته أو ميراثه من الذهب والفضة كان يكسر بالمعول، قد ما كان عنده ذهب وفضة، ولكن كانت هذه الأموال بيده لم تكن في قلبه، كانت الأموال في يده ولم تكن في قلبه، فهو لم يجمع المال لأجل المال. بيجمع المال وبتلاقي إيه لابس بنطلون صار له 20 سنة لابسه، فإذا شو عم يجمع المال؟ لازم يوم لآخرة لا عم يتصدق ولا عم يتمتع بهالمال. المال مجمع هالمال، بتلاقي مجمع هالمال إذا بده يأكل بيروح لعند جيرانه بيأكل. طيب ليش مجمع هالمال؟ لو كان عم يدخر هالمال للصدقة عروسا، ولكن لا بتتصدق ولا بتأكل ولا بتطعمه، يعني مصيبة. فالصحابة كانوا يجمعون المال، ولكن كما قلت كانوا يجمعون المال لأجل الآخرة. عثمان بن عفان لما مر قحط بالمدينة وكانت له قافلة قد أتت من بلاد الشام، فورا أتاه التجار، التجار هذا موسم وهذه قافلة وجاية ربح، دفعوا له بالدرهم درهمين، قالوا قال لا دفع لي أكثر، 3 دفع لي أكثر، 4 دفع لي أكثر. طيب يتطلب بعضهم، نحن تجار المدينة، من دفع لك أكثر؟ قال ربي دفع لي بالدرهم 10 دنانير إلى 700 ضعف، اشهدوا أنها كلها بأحلاسها وأقتابها لله عز وجل. جمع المال بهالدنيا شو هالأهبل، ما هيك؟ جريت تجرب وفرصة يكونوا مصرياته مثلا 1,000,000 دولار صوروا 10 ملايين، يروح بتصدق فيها بميزان أهل الدنيا، هذا أمر غير طبيعي. ولكن بميزان من يعيش في الدنيا كعابر سبيل هذا أمر طبيعي. ولو أقل 10 ملايين و200 مليون وذهب، ماذا سيفعل بالملايين؟ جمع في حساب وغيره بيصرف وبيتمتع وهو اللي بيتحاسب. السلاب مثل هالوجهة الرأس، لا خليهم في سبيل الله، بجمعهم بالحلال وبصرفهم بالحلال وأنا مريح راسي. فلذلك كان تواصي الصحابة بقصر الأمل وعدم الركون إلى الدنيا. يقول علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، يعني إلى زوال، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. لأن الإنسان كلما زاد عمره كلما اقترب أكثر من المنزل الذي سيسكنه إما جنة وإما نار. قال ولكل منهما بنون، يعني الدنيا المرتحلة لها بنون لها أبناء، والآخرة المقبلة لها أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. يعني الإنسان كما ذكر هو يعيش لأجل أن يرجع إلى وطنه، كل ما يعيقه عن الوصول إلى وطنه ينبغي يبتعد عنه، ينبغي أن لا يركن إليه، ينبغي أن لا يبيع وطنه، أن لا يبيع وطنه بمتاع زائل لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني إذا كان بعرف الناس في هذه الأيام في حياة الدنيا، لو أن إنسانا باع أرضه بثمن بخس الكل يلومه ويعاتبه، ولو صبرت قليلا لبعته بأكثر، ولو كذا ولو كذا، وهذا إيش؟ شافة أرض يمكن 3,000 متر 10,000 متر الديشية، الأرض كلياتها باع بثمن بخس يلام هذه اللائمة. طيب كيف لو أنه باع مسكنا أو وطنا أقل ساكنيه يمتلك مثل السماوات والأرض 10 مرات؟ يعني هل يعقل أن يبيع الإنسان وطنا أقل سكن مثل السماوات والأرض 10 مرات مشان إيش؟ إنه شاف وادي حلوة ما في شارع لا يعمل، أو شاف قدامه 1,000 دولار وهو مزنوق راح سرقوه، أو إلى آخره من شهوات وملذات هذه الحياة الدنيا. أيعقل أن تبيع وطنا هذه حاله بشهوة نصف ساعة أو متعة 60-70-100 سنة، متعة 100 سنة وبعدها جحيم مقيم، تبيع وطنا مكان تعليقة الصوت خير من الدنيا وما فيها، تبيع وطنا هكذا حاله بمئة سنة متعة. طيب كيف إذا كانت مئة سنة ضنك، مئة سنة تعاسة؟ يعني حدا بيبيع أرضه بيشر بصل، يعني إذا كان باع أرضه اللي بتستاهل المتر $1,000 باع $990 أكل بهدلة اليوم البهدلة. طيب كيف إذا باع أرضه بورق فجل قشر بصل، ماذا يكون قد جنى؟ فلذلك يوصي فكونوا من أبناء الآخرة، لأن ابن الآخرة هو الذي يفلح، ابن الآخرة هو الذي يفوز، ابن الآخرة هو الذي يعمل لأجل الآخرة. ولذلك كذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: إن الدنيا ليست بداركم، أو ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، مهما جمعت ومهما حصلت فيها لأجلها فكله يفنى، وكتب على أهلها منها الظعن أي السفر، ما في أحد يبقى في الدنيا، اللي بقي بالدنيا يقولوا لنا عليه، الذي بقي من أهل الدنيا في الدنيا فليدلونا عليه لنعرف الوصفة التي أخذها حتى بقي. قال: فكم من عامر موثق عن قليل يخرب، عمارة طويلة عريضة بتشوفوا الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها وغيرها، تجرف دول ما بتجرف بناية ولا بتجرف حيط. احنا عندنا الحمد لله لسه ما صار كوارث كبيرة، اكبر كارثة جرف بيت، هذا اكبر اضخم كارثة صارت عندنا، بس بلدان تجرف ومناطق لا يعود لها اثر على وجه الارض. وكم من مقيم مغتبط عما قليلا يضعن، انسان ما في قد مبسوط بعرف العالم وجاخخ اخر جاخ، بعلمك نام ما في، مغتبط عما قليلا يضعن يرحل يسافر. فاحسنوا رحمكم الله من هالرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلذلك الإنسان كيف يكون من أبناء الآخرة؟ كيف يكون في الدنيا غريبا؟ كيف يكون في الدنيا عابر سبيل أو عابرة سبيل؟ إذا تزود بالتقوى، إذا جعل كل ما يفعله في هذه الدنيا لأجل الآخرة، يكون قد تزود بأفضل الذات. فالدنيا ليست دار إقامة وليست وطنا للإنسان، عندما يوقن الإنسان بهذا الأمر ينبغي أن تكون حاله مع الدنيا بأحد الحالين اللذين وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك غريب أو عابر سبيل. ليش؟ الغريب عندما يقيم في بيت الغربة ما هو همه؟ همه التزود لكي يرجع إلى وطنه، ما هيك؟ هل همه كيف يوثق العلاقات ويفعل ويفعل في البلد اللي هو عارف حلو غريب وعما قليل سيذهب منه؟ يعني هو عارف هذا الوطن أتى إليه ليمكث فيه شهرا ثم يعود، أو سنة ثم يعود، ماذا يكون همه؟ يكون همه أن يرجع بأكثر الغنائم حتى يرجع متزودا إلى وطنه. فإذا كان يعرف أن هذا البلد لن يعيش فيه أكثر من شهر، هل يا ترى سيعمر القصور في هذا البلد؟ هو إذا الواحد مستأجر، إذا الواحد مستأجر بيت وانتفعت لمبة بيقول لك اتركها، يمكن بكرة يجي صاحب البيت يكحشنا يكون ضبط اللمبة على الفوضى، هذا إيش؟ إن شاء الله هو من يستفيد منه بالبيت، ومع ذلك لا يصلحها. ليش؟ لأنه بين لحظة تنهرك لإلا كحشو. طيب أنت في هذه الدنيا، أنت في هذه الدنيا لا تعرف متى تطرد منها، لأن الإنسان يلي أخذ فك عارف أنه بده يعيش هالآن بيقولنه لحتى نأخذ الوصفة تبعيته مشان نعرف الدايس عايشين، فحتى نغتنم الوقت قبل بوقت. فالإنسان الغريب عموما في دار الغربة لا يحرص إلا على التزور لأجل العودة للوطن. يعني واحد رايح مثلا عارف عنده مثلا عقد عمل في شهرين ثلاثة أو سنة بالكويت أو بدول الخليج شلالات مصرية، فبيروح بيقعد بالبيت ويلا وشغلنا منيح؟ لا، بيقول لك اقعد وقاعد وانا مغترب ومغترب وبدي ارجع على بلادي وببلادي بدي 100,000 سنة تجمع اللي بجمعه بشهر، فيبلش يجمع هيك ببلش يجمع قد ما فيه حتى يرجع مهبر، فحتى يرجع مكنز على بلاده ويعيش مرتاح. طيب انت خرجت من وطنك الجنة واتيت الى دار الغربة الدنيا، فتزود من هذه الدار قدر ما تستطيع حتى ترجع إلى بلادك وأنت رافع الرأس إلى وطنك الأصيل الجنة. فإذا حاله الأولى أن يكون بمنزلة الغريب، فهو دائما يتشوق للرجوع إلى الوطن، ولذلك دائما في أي مجلس يجلسه تراه يذكر الوطن، تراه يذكر وطنه. أو بيكون مثلا بجلسة وما شفتونا وقت اللي كنا عم نكذر بالأرض مثلا، ووقت اللي رحنا هالرحلة، وقت اللي كنا عم نشتغل هيك. ليش؟ يحب وطنه، فلذلك كل حديثي عن وطنه. ولو كنا نحب وطننا لما خلت مجالسنا من ذكر هذا الوطن الجنة. دائما ينبغي أن يكون هناك تذكير بالجنة لو كنا فعلا نحب الجنة. يعني يمكن الكثير منا لا يعرف كثيرا من أحوال الجنة، من يعرف إلا أنه فيها حور عين. طيب بس حور عين يا عمي، والله في أشياء كثيرة حلوة غير الحور العين. لو كل متاع الجنة كان موجودا ولم يكن فيه رؤية المولى عز وجل لكان كل هذا المتاع ليس بشيء. أغلى وأفضل وأجمل شيء في الجنة أن أهل الجنة يرون ربهم، وما من نعيم أعظم من نعيم رؤية المولى عز وجل. فهذا أفضل نعيم، هذا أفضل نعيم يناله ويكرم به الإنسان في الجنة. فلو كنا فعلا نحن إلى وطننا لحرصنا أن نتعرف على هذا الوطن. هذه الوطنية الخبيثة اللي بيدرجوها بها الأيام، إنه أنت لبناني عايش بأرض الغربة ما بيعلموه عربي لأن لغة القرآن، بيعلموه أنت تعرف على بلدك في أنهار في كذا في كذا في كذا. طيب هم وحرصوا على جاهليتهم بحبهم لأوطان الدنيا أن يعرف الإنسان بوطنه في الدنيا الزائل. طيب ألا يجدر بنا أن نتعرف إلى وطننا الأصيل؟ وما هي الطرق التي توصل إلى وطننا؟ يعني ينبغي أن يكون حلم كل إنسان منا كيف يصل إلى الوطن، أن يتعرف إلى الوطن، أن يتعرف إلى الطرق التي توصل إلى الوطن، أن يتعرف إلى الزاد الذي يفيده في الوصول إلى الوطن، أن يتعرف إلى الطرق التي تصرفه عن الوصول إلى الوطن، والأمور التي توصله إلى وطن آخر لا يريد الوصول إليه. فإذا أول حالة أن يكون في هذه الدنيا كأنه غريب. الثانية، الحالة الثانية أو الصورة الثانية أو عابر سبيل. شي مرة شفتولي واحد مسافر وحامل معه بيته ماشي، ما حدا بيسافر إلا بما يبلغه الذات. يعني أنا مثلا رايح السعودية مثلا أو أرض الحجاز، خليها الأرض باسم الحقيقة، رايح أرض الحجاز، بيصير مثلا أنا رايح أرض الحجاز كل الرحلة ما بدها ساعتين ونص، روح أخذ معي فول وحمص وبقدونس وفليفلة وكزبرة ومدلي آيش وآيش وآيش وعبي شنطة، وأخذ معي تريلا وميشل وكل هذا ما راح تستفيد منه. يعني كل هذه أثقال ما في إلا أنه أحملها الشنطة عني وهديها الشنطة عني وانتبه الشنطة ما تنسرق وكل هذا ما راح يلزم له. فعابر السبيل عابر السبيل لا يحمل معه إلا ما يوصله إلى هناك. يعني أنا يمكن كلها يتبستغني عنه بأكلت الطيارة يمكن لفلي لفة وأكلها بالمطار وخلص ما كلها ساعتين ليس حتى أخذ معي براد أكل ما نريح محل في أكل شو نريح أرض مقطوعة وبالجنة ما في أكل في أكل ولا نذكر الحرائم في أكل. فالأصل كيف يكون حال عابر السبيل كما يكون حال عابر السبيل في السفر يأخذ ما يفيده يأخذ المتاع الذي يلزمه في المكان أو في المدة التي يسافر فيها. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في حاله مع الآخرة لا يثقل كاهله بأمور لا يحتاجها. إذا كان أمر أنا لست محتاجا إليه ليش تأخذ معي والله رفضي كثير لا في ننفقه ولا في نعم فيها شيء ليش تجمعه. إما أن تجمع لأجل الله وإما بلا. ولذلك كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته لطائفة كبيرة من صحابته أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب. يعني الراكب الذي يريد أن يسافر ماذا يأخذ؟ إذا بده يشرب داش بيأخذ الماء مثلا. فلذلك الإنسان لا يثقل كاهله بما يعيقه عن النفس أو عن السفر. يعني أنا إذا بدي أخذ 10 لتر وأحملهم على ظهري وأنا طول على جبال الأربعين مثلا وجبال الأربعين توصل عليها يمكن أحتاج 5 لتر يمكن. طيب ليش أنا فيني أمشي 5 لتر ومرتاح ماني تعبان ليش حتى أحمل 10 لتر أو 20 لتر وارجع كب الفار. طيب ما كب منها وشي باللي بدك إياه. فلذلك هكذا حال عابر السبيل هكذا ينبغي يكون حال الإنسان مع الدنيا. ولذلك الذي يعيش في الدنيا كغريب أو كعابر سبيل لن يساوم على دينه لن يقول أنا مضطر اشتغل بشغلة حرام. ليش مضطر؟ من ضربك عيدك وفي السماء رزقكم وما توعدون. من ضربك عيدك رزقك ستأخذه من حلال أو من حرام بس المسألة بنها صبر. إن لم تصبر أخذته من حرام فكان عليك وزرا وإن صبرت أخذته من حلال ولم يكن عليك به إثم. فقط عليك أن تصبر ليصل إليك الرزق. طيب لماذا أبيع ديني بعمل بوظيفة؟ طيب أنا إذا بعت ديني بوظيفة وخسرت الوطن ماذا أكون قد جنيت؟ والله رحت مثلا برد الغربة خلينا بالدنيا رايح عم جمع مصريات كتير وبلشت أسرق وبلشت أشتغل بالبودرة وبالشم وبالواحد وكل ياتم ورجعت اللقاط وانحبست 25 سنة شو بكون استفاد؟ كل الناس بيقولوا لك هالأهبل كان شيء جمع من طرق تانية راح بلش يشتغل لي بالأبيض وبلش يشتغل لي بهالقصص والدوابين تحت انحبس وما استفاد من شيء. كل شيء تعب 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 طلع ايش ضربه بالصفر. طيب الإنسان إذا جمع الدنيا كلياته وخسر الآخرة ما تجنى لم يجني شيئا. طيب كيف إذا باع دينه بغير دنيا؟ يعني راح نازل عن دينه لأجل وظيفة يا دوب تكفي أجر الطريق شو يكون استفاد؟ فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان ذكيا يعرف كيف يتزوج. أما وصية ابن عمر وصية ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء أو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذه مأخوذة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ترجمة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لأن احنا قلنا أن هذه الوصية وصية في قصر الأمل، وخير ما يترجم هذا الأمر إيش؟ أن إذا أصبح الإنسان ما يفكر حاله أنه هو بالمساحة يكون من الأحياء، ولما يعيش الإنسان هذا الأمر لا يؤدي هذا إلى سلبية في حياته. يعني كثير أو طائفة من الناس تفهم الدين فهما سلبيا. يعني أنا إذا بدي موت ليش أشتغل؟ أنا إذا بدي موت ليش أتوظف؟ أنا إذا بدي موت ليش أتعلم؟ لا، أنت عليك أن تقوم بواجبك، تقوم بواجبك والبقية عند الله عز وجل. ولكن شعورك بأنك ستموت ينبغي يدفعك ليس إلى الجلوس، ولكن ينبغي يدفعك إلى أي شيء؟ إلى العمل. يعني أنت بمسابقة، عندك مسابقة امتحانات، جاء المراقب قال لنا نص ساعة تحمل المسابقة بتخزاها وخلص ما بقى رح تكبها وتمشي؟ لا، الكل العاقل شيء طبيعي ببلش يجتهد، يستعجل بالكتيبة، إذا كان عنده شيء على المستوى ببلش يبيض وإلى آخره. مقصود الكلام يبتأ باغتنام هذا الوقت المتبقي لينجح، ما هيك؟ وهكذا ينبغي يكون إيجابيا الإنسان في فهمه لهذا الحديث. أنا أصبحت لا أدري إن كنت سأمسي أو أموت، فهذا الشعور يدفعني إلى العمل أكثر. والله بدي أصلي ركعتين، لا ما بأجل من بكرة، ما يمكن ما أعيش من بكرة، صليهم هلأ. بدي رد دائم، يلا بعد هلأ الأسبوع الجاي بشوفه، لا هلأ بشوفه، ما أنا هلأ عايش. بدي أتصدق، يلا بعدين، لا من الآن. فهذا الإحساس يدفعه إلى أي شيء؟ إلى العمل. وهذا هو المقصود بقصر الأمل، بأن لا يؤجر الإنسان أي طاعة، بأن لا يؤجر الإنسان أي طاعة، وأن لا يعكف على أي معصية، لأنه انعكف على المعصية ومات عليها اكتار. هذا اللي مات هو عم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مات هو عم يرقص، هذا مات هو عم يزني، هذا مات هو عم يشرب الخمر، هذا مات هو عم يجاهد، هذا مات هو عم يستاجد، هذا مات هو عم يقرأ قرآن، هذا مات هو عم يتصدق. وليختر أحدنا أي الميتات يريد، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. حابب تبعث وأنت تشرب الخمر اشرب ما شئت، حابب تبعث وأنت تزني ازني ما شئت، حابب تبعث وأنت تجاهد، حابب تبعث وأنت تتصدق وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن وأنت تفعل الخير من الآن. وطن نفسك على ما تريد، وطن نفسك على ما تريد. يعني حتى إن الصحابة أو من تبعهم كان من قصر أملهم أنه كان أحدهم قبل أن ينام يضع وصيته بقربه. ليش؟ لأنه لا ينتظر الصباح، يمكن يصبح الناس وهو لا يصبح، وهذا من قصر الأمل، وهذا من قصر الأمل. ولذلك كان الإنسان منهم يحاسب نفسه قبل أن ينام جرد حساب، كما يفعل أي صاحب متجر. صاحب المتجر قبل أن يغلق المتجر يرى ما الذي دخل وما الذي خرج إلى آخره، يصفي الحسابات ويذهب إلى بيته، هو يريد أن يصفي الحسابات. اليوم حكيت هيك ما كان لازم أحكي هيك، اليوم عملت هيك ما كان لازم أحمل هيك، اليوم عملت كذا كان لازم زيد أكثر، اتصديت بألف كان لازم أدفع ألفين، والله صليت ركعتين ما كنت خشع فيهم كثير كان لازم أخشع أكثر، كذا كذا إلى آخره. فجردت حساب قبل أن ينام. لماذا؟ بصفي الحسابات قبل النوم حتى إذا نام ومات يكون الحسابات خالصة، ما بيكون في مين بده يحاسبه، بيكون هو صف الحسابات تبعيته. في رواية من روايات الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. يعني هذا الكلام أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم العمل الصالح وقت الصحة ووقت الحياة، لما يكون الإنسان بصحته وعافيته يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع يفعله غيره. عبادات كثيرة تحتاج إلى قوة بدن، تحتاج إلى فتوة، تحتاج إلى فتوة وشباب حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بها. يعني مثلا الصيام يحتاج إلى صحة، القيام يحتاج إلى صحة، استحضار القرآن يحتاج إلى صحة، الطبقات، الجهاد، الأعداد، كل هذا يحتاج من الإنسان إلى صحة. والله جاي واحد بعد ما طلع على التقاعد صار عمره 80 سنة يلا تنحفظ القرآن، شو رأيك تحفظ؟ هو أنت قادر تكتب اسمك صح؟ بعد ما خلص خدمة يلا هلا بدنا نتفرغ حتى نصوم، والضغط والسكري والقلب والكذا 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 كل هذا ما فيك تصوم معه. هلا فات على الصيام بدنا نقوم الليل، طيب ما انت صلاة الفرض عم تصليها على الكرسي، هلا صرت بدك تقوم الليل. فلذلك ينبغي للإنسان أن يغتنم فترة الصحة قبل المرض، لأن المرض يعيق عن كثير من العبادات، وكذلك الحياة قبل الممات، لأن الموت هو يقضي على كل أمل بالعمل. ولذلك كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو مما وجه إليه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني خسران. ليش مغبون وخسران؟ لأنه لا يستخدمهما في الصالح. ما هما؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. هلا اوعى تنتبه هلا ما عندك شيء، طيب اتعلم الدين، اتفقه، صلي، صوم، احفظ قرآن، عمل طاعات، بجاي بكرة بيندب حظه أينتن لما بيتوظف وظيفة بدي يروح من الستة بكير للستة عشية، بقولك ما بقى معي وقت. طيب ما كان معك وقت قاعد لا شغلة ولا عملة. الصحة والفراغ، فينبغي للإنسان أن يستفيد منهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وكانت وصيته الجامعة: بادروا بالأعمال ستا، يعني سارعوا وسابقوا إلى الأعمال الصالحة قبل أن تأتي ستة أمور. ما هي هذه الستة؟ طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. لأن هذه الأمور الستة تشغل الإنسان عن الأعمال الصالحة، تشغل الإنسان عن الأعمال الصالحة، بل بعضها لا يقبل معها توبة، لا يقبل معها توبة، كطلوع الشمس من مغربها أو ظهور الدابة والدجال. فإذا هذه الأمور، هذه الأمور الستة وغيرها من المشغلات ينبغي للإنسان أن يسبقها بتقديم فعل طاعة، بتقديم الاغتنام في مرضات الله عز وجل حتى تكون سبيلا للوصول إلى الوطن الأم اللي هو الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى أوطاننا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.